بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم.
وحيوا أسرة قامت على اسم الله بارنا.
تحفة العروسين لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي.
وهذه أحكام وآداب أزفها تحفة للعروسين بين يدي حياتهما الجديدة، تبصرهما ببعض المقاصد الشرعية والحقوق والواجبات الزوجية والآداب المرعية المبنية على ناطق الكتاب والسنة النبوية.
تحفة العروسين هديتنا لكل عروسين يسعيان لبناء أسرة مسلمة على أساس من تقوى الله عز وجل وحسن الخلق والدين. تحفة العروسين.
وسوف يجري الحديث عبر ثلاثة محاور: الآداب المشتركة بين الزوجين،
تحفة العروسين،
ما ينبغي على الزوجة لزوجها،
تحفة العروسين،
ما ينبغي على الزوج لزوجته،
تحفة العروسين.
هذه معشر المؤمنين والمؤمنات جملة من الآداب والأحكام التي تجلل الحياة الزوجية الإيمانية، والتي تحوطها بعدل الله وحفظه ورعايته.
تحفة العروسين. إلى كل شاب وفتاة، إلى كل مسلم ومسلمة نهدي هذا الشريط.
أي بني، قد عشت أرقب هذه الساعة التي أراك فيها رجلا تنتطي مثل. أي بنيتي، ليس سهلا على أب فراق ابنته وحبة قلبه، وإن بدا متجلدا. عاشرها بمعروف واتق الله فيها، فقد أسلمها لك أبواها غاية ما تكون عندهما محبة وعزة وكرامة. أي بنيتي، تجنبي مجادلته مهما كانت قناعتك برأيك، فإن كثرة الجدال توغر الصدور. اشكر الله الذي خلق لك من زوجك سكنا وجعل بينكما مودة ورحمة. قال تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
نعيش نحن وإياكم وهذه الكلمات المضيئة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وجعل بينهما مودة ورحمة، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي وصف العلاقة الزوجية أبلغ وصف فقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي حث على النكاح فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة. أما بعد، فلم تزل سنة الله في خلقه جارية، وما فطرهم عليه من محبة النكاح والاستيلاد ماضية، إذ بها قوام الحياة وتتابع النسل ودوام الاستخلاف، ليعبدوه سبحانه لا يشركوا به شيئا وليبلوهم أيهم أحسن عملا. فبينا بيوت تهرم وتضمحل إذ بأخرى تترعرع وتستقل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومع إقبال الإجازة الصيفية يتجه الناس إلى عقد الزيجات وتأسيس البيوتات بسم الله وبكلمة الله وأمانة الله، وبذلك يسترق النكاح عن السفاح والطيب من الخبيث، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة. وهذه أحكام وآداب أزفها تحفة للعروسين بين يدي حياتهما الجديدة، تبصرهما ببعض المقاصد الشرعية والحقوق والواجبات الزوجية والآداب المرعية المبنية على ناطق الكتاب والسنة النبوية. وسوف يجري الحديث عبر ثلاثة محاور: أولا الآداب المشتركة بين الزوجين، ثانيا ما ينبغي على الزوجة لزوجها، ثالثا ما ينبغي على الزوج لزوجته، وأختم بتلاوة رسالتين، إحداهما كتبها أحد الآباء لابنه في مستهل حياته الزوجية، والثانية كتبها أحد الآباء لابنته عشية زواجها، والله المستعان. أولا الآداب المشتركة بين الزوجين، أحدها تحقيق السكن والمودة والرحمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فينبغي لكل واحد من الزوجين أن يغتبط بنعمة الله عليه وأن يفرح بفضله ورحمته ويسعى جاهدا لتحصيل هذه المقاصد الفطرية بحسن العشرة ودفع أسباب الخلاف والشقاق قبل وقوعها ورفعها بعد وقوعها. إن معيار السعادة الزوجية هو حصول هذه المقاصد من السكن النفسي والمودة القلبية والرحمة العاطفية، فإن أنتما وجدتما هذا فقد حققتما ما تصبوان إليه، وإلا فراجعا نفسيكما وابحثا وفتشا عن سبب ذلك. ثانيا التعاون على طاعة الله، قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن الزوجين شريكان في هذه الحياة، ويمكنهما أن يتعاونا على ما خلقهما الله تعالى من أجله، ألا وهي عبادته سبحانه، مثل الأمر بالصلاة في أوقاتها وصوم النفل وقيام الليل والصدقة والبر والصلة، ومثل التناهي عن الغيبة ورؤية الحرام وسماع الحرام والظلم والقطيعة. كم من زوج عاد بركة على زوجته، وكم من زوجة عادت بركة على زوجها. ألم تروا إلى قول أم إسماعيل حين وضعها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، كيف قالت؟ قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. رواه البخاري. وكقول خديجة رضي الله عنها حين أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يرتجف من الخوف بعد أن رأى الملك في غار حراء، فقالت له مطمئنة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. ثالثا عدم إفشاء أسرارهما، ينبغي لكل من الزوجين أن يحفظ سر صاحبه، لا سيما ما يتعلق بالاستمتاع. فعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان، لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. ومما يؤسف له ويندى له الجبين أن بعض قليل الحياء وصفيق الوجوه من الرجال والنساء يهرفون بمثل هذه الأحاديث الخاصة ويكشفون سترهم ويفشون سرهم في المجالس دون رادع من دين أو خلق، فما أولاهم بهذا التشبيه النبوي المنفر. المحور الثاني، ما ينبغي على الزوجة لزوجها. أولا طاعته بالمعروف، قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وقال سبحانه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال ابن عباس وغيره في معنى قانتات أي المطيعات لأزواجهن. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه الإمام أحمد وابن حبان وهو حسن لشواهده. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي وهو صحيح. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وينبغي أي للزوجة أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج وخدمته وإدخال السرور عليه، وخصوصا إذا كبر أو مرض، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. انتهى كلامه رحمه الله. وتقدم طاعة الزوج على طاعة الأبوين، وذلك إذا تعذر الجمع ورضى الطرفين لأن الزوج أملك. ثانيا مما ينبغي على الزوجة لزوجها عدم الإذن لأحد بدخول بيته إلا برضاه. قال صلى الله عليه وسلم ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. وقال في خطبة حجة الوداع ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، رواه مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله معناه ألا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة. انتهى كلامه. وأعظم ذلك ما كان فيه خلوة محرمة، وأعظمه إذا كان الداخل من أقرباء الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، متفق عليه. قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. فعلى المرأة الصالحة أن تجتنب ما نهاها زوجها عنه من إدخال من لا يرضى في بيته من رجل أو امرأة، وأن تحذر الخلوة المحرمة. الأمر الثالث مما ينبغي على الزوجة لزوجها خدمة الزوج والبيت. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه، تعني الزبير بن العوام رضي الله عنه. قالت فكنت أعلف فرسه وأسقي الماء وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، فكان يخبز جارات لي من الأنصار وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: اخ اخ، ليحملني خلفه، أي أنه أناخ ناقته ليحملها رحمة بها وشفقة عليها. قالت رضي الله عنها: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس النوى ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. في هذه القصة ما يدل على أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن وعليهم كن يقمن بخدمة أزواجهن ويعاونونهم في أمر دنياهم وكسبهم، ولم يكن رضوان الله عليهن يتأففن أو يتأخرن أو يستثقلن ما يقع عليهن مع شدة ذلك. كما أن فيها من الفوائد ما يدل على الإلفة والمحبة والرحمة بين الزوجين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطن، فإن هذا ليس معاشرة بالمعروف. وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف. ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب. وإنني أنبه في هذا المقام إلى ما آل إليه حال كثير من نساء المسلمين من الاعتماد على الخادمات في أعمال المنزل، حتى باتت كثير من نساء المسلمين لا عمل لها، تقضي سحابة يومها في النوم والقيل والقال والاشتغال بالهاتف، وقد عاد ذلك بآثار اجتماعية خطيرة، بل وبآثار نفسية على الزوجة. فينبغي لنساء المسلمين أن يستعن بالله عز وجل وأن يشتغلن بعمل بيوتهن وخدمة أزواجهن، فإن ذلك من أسباب السعادة وشغل الوقت، وعليهن أن يحتسبن ما يلقين من عناء وجهد في ذات الله عز وجل يفرحن به يوم يلقينه. رابعا، مما يجب على الزوجة تجاه زوجها إجابته إذا دعاها إلى فراشه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والإمام أحمد. وقال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: حتى ترجع. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها، أي إذا دعاها للجماع، لأن قوله إلى فراشه كناية عن الجماع، ودليل الوجوب لعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي للمرأة الصالحة أن تحذر من هجران زوجها في فراشه، وأن لا تحمله على الوقوع فيما حرم الله بسخطها عليه وتجنبها له، بل تحرص على حسن التبعل له، وينبغي لها أن تتشرف لزوجها وأن تتجمل له خصوصا في أوقات فراغهما. الأمر الخامس، عدم الصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه، متفق عليه. قال الإمام النووي: وهذا النهي للتحريم، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن ثم مسألة، وهو إذا منع الزوج زوجته من الصوم لغير حاجة الاستمتاع، فهل يجب عليها أن تطيعه؟ الظاهر والله أعلم أنه إذا لم يكن له بها حاجة ولم يكن صيامها يؤدي إلى التقصير في حسن عشرته وخدمته، فإنه ليس له أن يمنعها. الأمر السادس، عدم تصرفها بماله إلا بإذنه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن ماجه والبيهقي، وهو حديث حسن. والمراد بالطعام الحب من البر والشعير ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، وفي لفظ من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، متفق عليه. قال النووي: لا بد للعامل وهو الخازن، وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن أذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه. والإذن ضربان: أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف والعادة، كأعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت به العادة واضطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم. وهذا إذا علم رضاه لاضطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه، أو كان شخصا يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه، لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. انتهى كلامه رحمه الله. وأما تصرفها بمالها فالصحيح أنه ليس له منعها من الصدقة والهبة والهدية. الأمر السابع، مما ينبغي على الزوجة لزوجها، عدم سؤال الطلاق من غير ما بأس. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فعلى أخواتنا أن ينتبهن لهذا الأمر، فإنه من كبائر الإثم، فإن من النساء من إذا أخذها الغضب والحنق ساهت بطلب الطلاق من غير ما بأس، وإنما لانفعال آني، فلتتق الله عز وجل ولا تعرض نفسها لهذا الوعيد. الأمر الثامن، عدم التسخط وكفران العشير. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن، وفي رواية أريتكن، أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه النسائي والطبراني وهو حديث حسن. المحور الثالث: ما ينبغي على الزوج لزوجته. أولا: العشرة بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بالصحبة الجميلة وبذل الندى وكف الأذى ولين القول وانتقاء الكلام اللطيف واحتمال الهفوات والقيام بما جرى به العرف الاجتماعي الصالح من العادات والنفقات. قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ويحرم عليه مطلها حقها وأذيتها بقول أو فعل وهجرها من غير مسوغ شرعي. فإن كثيرا من الرجال والأزواج يؤذون زوجاتهم بغير حق، إما أذية قولية أو أذية بدنية أو أذية مادية، ألا فليتقوا الله عز وجل وليعلموا أن الله سبحانه وتعالى توعدهم حين قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين من أسمائه الحسنى العلي الكبير ليوقع الرهبة والخوف في نفوس الأزواج. الأمر الثاني: الرفق بها والصبر على ما يكون منها. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. الأمر الثالث: مما ينبغي على الزوج لزوجته، بل مما يجب على الزوج لزوجته، النفقة بالمعروف. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. فيجب على الزوج أن يبذل لزوجته النفقة الواجبة التي تليق بمثلها من غير شح ولا منة، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من مالها غصبا أو إلجاء أو إحراجا، ولا أن يسقط نفقتها بناء على أن عندها ما يكفيها من راتب أو إرث كما يتوهم بعض الأزواج. فإن كل منفق تسقط نفقته بغنى المنفق عليه إلا الزوجة على زوجها. فإن قتر عليها في النفقة جاز أن تأخذ كفايتها وكفاية ولدها، بقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة لما شكت له أن أبا سفيان رجل شحيح، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رابعا: القيام عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي بالولاية والرعاية. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ومعنى عوان أي بمنزلة العبد والأسير. فيتعين على الزوج حينئذ حفظها في دينها ودنياها، وأن لا يطلق لها الحبل على الغارب، وأن لا يهمل مصالحها وحوائجها، بل يقوم عليها بما أمره الله تعالى به. الأمر الخامس: فيما يجب على الزوج تجاه زوجاته إذا كان معددا، العدل بين الزوجات. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه الخمسة. ومن ذلك ألا يجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهن، وأن يسوي بينهن في القسم، حتى وإن كان مريضا أو إحداهن مريضة أو حائضة أو نفساء في بيته، لأن مقصود القسم الأنس والإيواء، وعماد القسم الليل وما يليه من النهار تبع له، ويستحب له أن يسوي بينهن في الاستمتاع ولا يجب، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس: أي في الحب والجماع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الخمسة. وإذا سافر بهن جميعا قسم كما يقسم في الحضر، وإذا أراد السفر ببعضهن أقرع بينهن. هذه معشر المؤمنين والمؤمنات جملة من الآداب والأحكام التي تجلل الحياة الزوجية الإيمانية، والتي تحوطها بعدل الله وحفظه ورعايته. فينبغي لكل من الزوجين عدم تعدي حدود الله عز وجل، لينعم بالحياة السعيدة الهنيئة في الدنيا والآخرة. وهذه رسالة بعث بها أبو شفيق لابنه في مستهل حياته الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير، ورزقك خيرها وخير ما جبلها عليه، وأعاذك من شرها وشر ما جبلها عليه، ورزقكم الذرية الطيبة الصالحة. أي بني، قد عشت أرقب هذه الساعة التي أراك فيها رجلا تنتطي متن الحياة وتشق طريقك الذي رسمه الله لك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لأتنفس الصعداء، وأقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فما أنت إلا فلذة كبدي وامتداد عمري، فالحمد لله الذي أقر عيني برؤيتك وقد بلغت هذا المبلغ. أي بني، أشكر الله الذي خلق لك من زوجك سكنا، وجعل بينكما مودة ورحمة، وقد كانت إلى عهد قريب أجنبية منك كسائر النساء، فأدم الله بين قلبيكما وجعل الصهر قسيم النسب. أي بني، عاشرها بمعروف واتق الله فيها، فقد أسلمها لك أبواها غاية ما تكون عندهما محبة وعزة وكرامة، وشيعاها بأحداق تفيض دمعا وقلوب تتفطر ألما لفراقها، فلا تهنها فإنها عزيزة قوم، ولا تخسر عهد الله فيها فإنك أخذتها بكلمة الله. أي بني، إن مبنى السعادة على 3 أسس: الدين والعقل والخلق، فتفقه في دين الله لتعلم ما لك وما عليك، وتعقل فيما تأتي وما تذر لكي لا تعض أصابع الندم ولا تساعة مندم، وخالقها بخلق حسن تبذل لك مثله أو أحسن. أي بني، أنت رجل وهي امرأة، وليس الذكر كالأنثى، فاحتمل منها واصطبر، فإنما هي غضبة أنثوية سرعان ما تبرد ثورتها فتستحيل عاطفة جياشة، إن أنت فتأتها بالحلم، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أي بني، إنما هي ريحانة بيتك وأم أولادك وشقيقة روحك فترفق بها، فإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. أي بني، قد أوجب الله عليك النفقة عليها بالمعروف، فلا تبخسها حقها ولا ترق ماء وجهها في سبيل استحصال حقها، فإن مطل الغني ظلم. أي بني، أكرم أهلها وذويها، تكرم أهلك وذويك، ولا تضارها فيهم فيضار الله فيك، ولا تشق عليها فيشق الله عليك، واليد العليا خير من اليد السفلى. أي بني، إياك أن تلمزها في جمالها أو هيئتها أو تغض من قدرها، لا سيما عند الآخرين، فإن ذلك شديد على النساء، فإن وجدت ما يسوءك فساررها بلطف وأدب. أي بني، كن عزيز النفس كامل المروءة، ولا تتطلع إلى ما في يدها من متاع الدنيا، فإن تشوف الزوج لما في يد زوجته مذلة ودناءة، فإن طابت نفسا بعطية أو هدية فاقبل وبادلها بمثلها أو أحسن منها. أي بني، إن وجدت منها نشوزا أو إعراضا فعاملها بما علمك الله، عظها، فإن أثمرت الموعظة وإلا فاهجرها في المضجع، فإن أجدى الهجران وإلا فاضربها ضربا غير مبرح، فإن أطاعتك فلا تبغي عليها سبيلا. أي بني، إياك أن تتحدث أمامها بأمر الزواج من أخرى، لا تصريحا ولا تلميحا، لا على سبيل الجد ولا الهزل، لا بقصد التأديب ولا بقصد النكاية، فكل ذلك غلط ومدعاة للتوتر والجفوة، وما أغناك عن ذلك. أي بني، وختاما، فالله الله في الاستخارة والاستشارة، فما ندم من استخار ولا خاب من استشار، ولا تعجب برأيك ولا تتعجل في أمر لك فيه أنا، تحمد العاقبة إن شاء الله، وفقك الله وسدد على الخير خطاك، والدك الداعي لك بخير. وهذه رسالة بعث بها أبو شفيق إلى ابنته العروس عشية زفافها. بسم الله الرحمن الرحيم. أي بنيتي، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أعظم تحية سلم الله بها على المرسلين، وأمر الله عباده المؤمنين أن يحيوا بها نبيه وأنفسهم وعباده الصالحين. سلام يحفظك من بين يديك ومن خلفك في نفسك وبدنك، ورحمة تغمر قلبك وتكتنف حركاتك وسكناتك، وبركة تحيط بك ولك وعليك. أي بنيتي، ليس سهلا على أب فراق ابنته وحبة قلبه، وإن بدا متجلدا وعزاؤه أن كريمته انتقلت من يد شفيق إلى يد شفيق آخر، يتقي الله فيها ويرعى حرمة الرحم، يسرها وتسره، يلاعبها وتلاعبه، يؤانسها وتؤانسه، ولولا ذاك، ولولا أن في البقاء منقصة، ولولا أن الزواج مكرمة ومعزة، ما كان سوادك يفارق سوادي، ولا أضلك بيت غير بيتي إلا أن يشاء الله، لكنها سنة الأولين وهدي المرسلين وقانون الحياة والتكاثر. لازلت كريمة على أبويك، تتقلبين بين بيتيك، بيت تالد وبيت طريف، فطيبي نفسا وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني أحدثت للرحمن شكرا حيث أحدث لي نعمة وفضلا. أي بنيتي، الحياة الزوجية سكينة ومودة ورحمة، وتلك آية من آيات الله، أن يأدم الله بين قلبين ويمزج بين روحين بكلمة الله، ومع ذلك فإن الحياة الزوجية لا تخلو من نوع كدر تقتضيه طبيعة البشر، وقد وقع أشياء من ذلك في بيت النبوة وحجرات أمهات المؤمنين، فلا تبتئسي لما قد يعرض لك، وليس الشأن في حصول عارض ما، ولكن الشأن في أسلوب مواجهته والتخفيف من وقعه ثم تجاوزه. وفي الحياة الزوجية من الأفراح والمباهج ما يغمر الكدر الطارئ ويعيد الصفو الأصيل، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. أي بنيتي، استمعي لهذه الوصايا التي قيدتها منذ أن تمت خطبتك لتعلمي ما يتمناه الزوج من زوجته فتسعدي وتسعدي. أولا، أكرمي مثواه ليكن بيتك نظيفة منظمة طيب الرائحة، لا سيما ما يتعلق بالزوج من لباس وفراش ومجلس ومكتب، فإن الرجل تأسره الخدمة ويزعجه الإهمال. ثانيا، أكرمي نفسك، البسي في بيتك ما يعجبه والبسي خارجه ما يعجبك، إياك أن يجد منك رائحة غير مستحبة في الفم أو البدن أو الثياب. ثالثا، أكرمي أهله لا سيما أبويه، تفقديهم وأظهر الاحتفاء بهم، أجيبي دعوتهم واحضري مناسباتهم، وإياك أن تبدي الاحتفاء بأهلك وتهملي أهله وقرابته. رابعا، أكرمي ضيفه، اجتهدي في تقديم ما تقدرين عليه من صنوف الخدمة فإن ذلك يسره، ولا تتبرمي من زواره، فإن عجزت لعارض فأبلغيه عذرك ولا تحملي نفسك ما لا تطيق. خامسا، كوني منظمة في مواعيدك ووجباتك ونومك واستيقاظك، لا تسبقيه بالنوم أول الليل، ولا تستغرقي في النوم صباحا وهو في البيت، ولا تنامي دون ضبط المنبه، يبارك لك في يومك وتنقضي حوائجك. سادسا، حاولي أن تتقني جميع المهارات التي تنبغي لربة البيت من طبخ وخياطة وتدبير. سابعا، اجعلي أعمالك المنزلية وقت غيابه وافرغي له حين إيابه. ثامنا، بادري بتلبية طلباته حتى ولو لم تكن عاجلة، لأن الحزم في الأمور يريحك مما لا بد لك منه، والتسويف ينسيك ويشعر زوجك بعدم المبالاة. تاسعا، لا تسترسلي في المكالمات الهاتفية أثناء وجوده في المنزل. عاشرا، اجتهدي أن يراك مبتسمة دوما، لا سيما حين الدخول أو الخروج فيشتاق إليك. حادي عشر، تجنبي مجادلته مهما كانت قناعتك برأيك، واكتفي بالبيان مرة واحدة، فإن كثرة الجدال توغر الصدور ولا تحقق المقصود، والانكسار للزوج يستجيش عاطفته. ثاني عشر، تحملي مزاحه وإن بدا لك ثقيلا، فاحتمالك مزاحه حال رضاه أهون عليك من تجريحه حال سخطه. ثالث عشر، احذري من انتقاده بمقارنته بأقرانه، فإن ذلك يخدش رجولته ويحمله على مقابلتك بالمثل، ووقع ذلك على المرأة أشد من وقعه على الرجل. رابع عشر، احفظي أسرار بيتك وحاولي حل مشاكلكم الصغيرة داخله، فإن أحوج الأمر إلى مشورة فأقرب الناس إليك أبواك، فلا تترددي ولا تكتمي، فإن ذلك يؤذيك والنفس تستريح بالبث إلى ذي عقل. خامس عشر، لا تهجري فراشه مهما كان السبب، وإلا فسيعتاد الاستغناء عنك. سادس عشر، احتسبي على ربك كل ما تقولينه وما تفعلينه في طاعة الزوج، فإن ذلك من موجبات الجنة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه الإمام أحمد وابن حبان بسند حسن. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسه وماله. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم والبيهقي بسند صحيح. أي بنيتي، فإن قلت هذا له علي فماذا لي عليه؟ فالجواب: لك عليه قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولك عليه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. رواه البخاري. أي بنيتي، أبشري وأملي ما يسرك، فلقد انفتح لك باب حياة سعيدة هنيئة بإذن الله مع زوج صالح يعينك وتعينينه ويعفك وتعفينه، ويمن الله عليكما بالذرية الصالحة والعشرة الحسنة. وأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، واسلمي لأبيك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. ونحب أن نذكر الإخوة المستمعين إلى أن هذا الشريط يمثل الجزء الأول من حقيبة الحياة الأسرية التي تقدمها لكم الاستقامة للإنتاج الإعلامي. نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم حياة طيبة ويلهمنا حسن القول والعمل.